الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن المشاركة النشطة في منظمة إيكو من أولويات السياسة الخارجية الإيرانية. عبد اللهيان يقول إن إيران جادة في التفاوض والتوصل إلى اتفاق لإلغاء الحظر يضمن مصالح الشعب الإيراني. حلف الناتو يحذر روسيا من تداعيات لجوئها للقوة ضد أوكرانيا ويدعوها إلى عدم التصعيد. تفاصيل النشرة. صرح الرئيس الإيراني بأن طهران تعطي الأولوية للتعاون مع دول الجوار والمنطقة. وقال الرئيس إبراهيم رئيسي لدى مغادرته طهران متوجها إلى تركمانستان للمشاركة في القمة 15 لمنظمة التعاون الاقتصادي إيكو، إن هدف الاجتماع هو مراجعة الإجراءات المتخذة سابقا واتخاذ قرارات بشأن المستقبل. وأضاف من أهداف هذه الزيارة عقد اجتماعات ثنائية مع قادة دول المنظمة، معربا عن الأمل بأن تكون عاملا مؤثرا للارتقاء بالتعاون الإقليمي والعلاقة الثنائية لدول الجوار. وأضاف في اللقاءات الثنائية التي سنعقدها مع مسؤولي تركمانستان سنناقش قضايا الغاز والترانزيت وغيرها من القضايا. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران جادة في التفاوض والتوصل إلى اتفاق حول إلغاء جميع إجراءات الحظر وضمان حقوق شعبها. جاء ذلك برسالة متلفزة لحسين أمير عبد اللهيان أشار فيها إلى استئناف مفاوضات فيينا خلال الأسبوع الجاري، لافتا إلى المشاورات التي أجرتها الوزارة مع عدد من الدول الأوروبية بالإضافة إلى روسيا والصين حول خطة العمل المشتركة. وأعرب أمير عبد اللهيان عن أمله بأن تتمتع أطراف الاتفاق بالجدية للإيفاء بكافة تعهداتها خصوصا التريكة الأوروبية، مشددا على أن طهران تمتلك خيارات عديدة وستبدأ بخيار طاولة الحوار. لتسليط المزيد من الأضواء حول محادثات فيينا حول الاتفاق النووي، نتوقف ورؤية الباحث في الشؤون الدولية مهدي عزيزي.
أعتقد أن الظروف الجيدة هي المرونة التي أبدتها طهران في موقفها من أجل إنجاح المحادثات القادمة، وأنها لا تطالب يعني بأكثر من حقها التي نص عليه الاتفاق النووي والذي قابلت بها الولايات المتحدة ووقعت عليه قبل أن تنسحب منه بشكل أحادي. كما أن طهران تتحدث يعني عن استعدادها للعودة إلى كافة بنود الاتفاق بمجرد أن توافق أمريكا على إلقاء العقوبات. أنتم تعرفون يعني أن أمريكا مزقت الاتفاق النووي في زمن طهران، ورغم يعني أن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي أحد الجانب، ورغم نفوذ أوروبيين ورغم العقوبات المفروض ضد إيران والضغوط القصوى ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قررت أن ترجع على المفاوضات هذه المرة مختلفا تماما، لأن إيران يعني حتى تقول إيران بأنها ستسمح للمفتشين بتفتيش منشآتها النووية وفق الاتفاق، وهذا يدل أن ليس لإيران شيئا تريد إخفاءه على المفتشين. حتى قبل زيارة روسيا إلى طهران هذه الظروف كان محية، يعني على لسان مساعد وزير خارجية طهران أعلنت دائما استعدادها للعودة، لا لعودة يعني لالتزاماتها إلى اتفاق النووي وإلقاء الحظر غير المشروع ضد إيران. ولكن طهران أعلنت إذا يعني أمريكا الدول يعني بالنسبة يعني إلقاء الحظر غير الشهري ضد إيران ترجع على يعني تلتزم إلى كافة البنود يعني طيب. ليس هناك أي شيء يعني من جانب أمريكا حتى نحن نثق بأمريكا. نحن طهران أعلنت مرارا نحن لا نثق بأمريكا لا بحكومة يعني بحكومة ترامب بحكومة بايدن. هذا مهم جدا. ولكن من يعني ماذا تختلف الآن المفاوضات فينا يعني ما هو جديد هذه المفاوضات؟ الجديد أن كل طهران لديها كل الخيارات المفتوحة يعني.
حذر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الكيان الصهيوني من التهديد بضرب المواقع النووية الإيرانية، وقال يبدو أن هذا الكيان اللقيط لا يعرف حجمه الحقيقي. وأضاف محمد إسلامي أن استراتيجية إيران لم تتجه يوما نحو حيازة أسلحة نووية، وهي تعمل وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى أن تفتيش مواقع إيران النووية لم يسجل أي انحراف في برنامجها النووي. انتقد رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأسبق بشدة نهج رئيس الوزراء الحالي إزاء الملف الإيراني واعتبره امتدادا لحكومة نتنياهو، وقال إيهود أولمرت إن سياسة الحكومة السابقة وتعاونها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان خطأ مأساويا كبد إسرائيل خسائر ضخمة. وأشار أولمرت إلى تهديدات كيان الاحتلال الفارغة لإيران، وقال إن إسرائيل لن تشن حملة عسكرية ضد إيران، وأن الاستعدادات والمناورات العسكرية التي تنفذها بدعوة تأهب لضرب إيران تهدف إلى إخافة الإدارة الأمريكية فحسب. أكدت أوساط سياسية وحزبية أن تطورات الأحداث السياسية في السودان بدأت من الانقلاب العسكري الذي قام به الفريق عبد الفتاح البرهان. وقالت هذه الأوساط أن الكيان الصهيوني وعددا من الدول العربية والغربية وراء الانقلاب في السودان. المزيد بالتقرير التالي.
يزخر السودان بثروات طبيعية هائلة منها الذهب والبترول، إضافة إلى ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية الخصبة والتي لم تستغل بعد. لذا تهافتت العديد من الدول العربية والغربية على هذه الثروات وبطرق غير شرعية، وأصبح الذهب يهرب على مرأى ومسمع الجميع إلى بعض الدول العربية والغربية ليذهب العائد لأصحاب المصالح الضيقة، في حين تزداد معاناة المواطن السوداني بحثا عن لقمة العيش، حتى ضاق ذرعا بهذا الفساد وخرج طواعية إلى الشوارع بحثا عن الحرية والمدنية.
تسارعت الوساطات والمبادرات الداخلية وتدخلت أمريكا وكل الغرب، وابتدوا يستخدموا الجزرة والعصا عشان يتداركوا الأزمة ويحتووا الموقف. هذا الشارع العظيم حرق ده كله.
وعقب الانقلاب العسكري الأخير في 25 من أكتوبر الماضي الذي قام به الفريق عبد الفتاح البرهان وما تلاه من اعتقالات لم يسلم منها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تحت مسمى الإقامة الجبرية، ومرورا بتوقيع اتفاق سياسي خسر فيه حمدوك تفويض الشارع السوداني. كل هذه التداعيات يرى الكثير من القيادات السياسية والفكرية والدينية أنه تم التخطيط لها مسبقا من قبل الكيان الإسرائيلي المحتل والولايات المتحدة الأمريكية وبعض من الدول العربية.
احنا متأكدين ان لإسرائيل دور مؤكد سلبي في محاولة تفتيت السودان ومحاولة استنزاف موارده، والكلام ده كله ظاهر ووارد جدا. الدولة الإسرائيلية دولة محتدية على شعب الفلسطيني ودولة مارغة،
وفطن الشعب السوداني إلى كل تلك المؤامرات الداخلية والخارجية التي تحاك ضد بلده، فآثر الخروج إلى الشوارع عبر المسيرات والتظاهرات بحثا عن الحرية والسلام والعدالة في ظل المدنية.
إلى اليمن، حيث تستمر قوى العدوان السعودي حصارها على الصيادين اليمنيين بمحافظة الحديدة وتمنعهم من الوصول إلى مناطق الصيد. وأكدت مصادر يمنية أن مروحيات العدوان تواصل تحليقها بسماء المنطقة لمنعهم من الصيد، مشيرة إلى منح السعودية إجازة للسفن الأجنبية بالإبحار في المياه اليمنية، ما يسبب تجريف الأسماك والشعب المرجانية وبالتالي تهديد الثروة السمكية للبلاد. قالت الحكومة الإثيوبية إنها تمكنت من تحرير مناطق جديدة من قبضة قوات تيغراي. وأكدت مصادر عسكرية إثيوبية أن الجيش الفيدرالي تمكن من تحرير مناطق بورقا والجبال المحيطة بمدينة بأتي، فيما يواصل التقدم نحو مدينة كومبلشا في إقليم أمهرة. من جهتها أعلنت قوة جبهة تحرير تيغراي أنها تتحرك صوب إقليم بحر دار والعاصمة أديس أبابا، لافتة إلى أنه لن يحدث حمام الدم في حال دخل مقاتلوها العاصمة أديس أبابا لإسقاط الحكومة المركزية. انطلقت اليوم عملية التصويت للانتخابات البلدية ومجالس الولايات في الجزائر، ويبلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية 23 مليون ناخب، فيما تقدم أكثر من 115 ألف مرشح للمجالس البلدية وما يقارب 19 ألف للمجالس ولائية. وستجري عملية الاقتراع استنادا إلى القائمة المفتوحة في 129 مكتبا متنقلا موزعة على 16 ولاية. المزيد حول الانتخابات المحلية في الجزائر نستمع إليها في التقرير التالي.
هي عملية انتخابية لآخر لبنات استكمال البناء المؤسساتي للدولة الجزائرية بعد الحراك الشعبي، وحلقة أخرى من حلقات فلك التغيير وآخر مرحلة من مراحل الإصلاح الذي وعد به الرئيس عبد المجيد تبون عشية انتخابه رئيسا للبلاد، مجنبا بذلك الدولة الجزائرية مخاطر الدخول في مرحلة انتقالية طالبت بها بعض الأطراف من الحراك الشعبي وبدعم من بعض القوى الدولية المشبوهة. وهو ما أضفى ارتياحا كبيرا على الرئيس تبون الذي حول تصريحه بعد الإدلاء بصوته إلى ندوة صحفية.
هذه آخر محطة بالنسبة للبناء، دولة عصرية، دولة مبنية بسواعد أبنائها، هم اللي اختاروا المسؤولين، هم اللي اختاروا المسيرين، وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول أننا سنبني دولة قوية اقتصاديا في كنف الديمقراطية والحرية للمواطن. هذا هو الرسالة، ما فيش رسالة أخرى.
رئيس حركة البناء الوطني أحد روافد تيار الإخوان المسلمين في الجزائر عبد القادر بنغرينا عبر بالارتياح نفسه، مطالبا بضرورة صيانة صوت الناخب والحفاظ على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
راضيين لأن الحمد لله استطعنا رغم التحديات رغم الصعاب أن ننجز استحقاقات متعددة في الانتخابات الرئاسية، في الانتخابات البرلمانية، في الانتخابات التشريعية، واليوم الانتخابات المحلية، الحمد لله على فضله.
وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة اعتبره يوما كبيرا في تاريخ الجزائر المعاصرة.
وبهذا يكون صرح المؤسسات الديمقراطية المنتخبة قد استكمل على أن يتوج بطبيعة الحال بتشكيل المنطقة مجلس الأمة قريبا إن شاء الله. وبالنسبة لهذا اليوم الذي وصفته أنه يوم كبير في تاريخنا المعاصر،
إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد أن المشاركة النشطة في منظمة إيكو من أولويات السياسة الخارجية الإيرانية. عبد اللهيان يقول أن إيران جادة في التفاوض والتوصل إلى اتفاق لإلغاء الحظر يضمن مصالح الشعب الإيراني. حلف الناتو يحذر روسيا من تداعيات لجوئها للقوى ضد أوكرانيا ويدعوها إلى عدم التصعيد. العربي كيوريديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
احشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، احشاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها، احشاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل، احجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، احجاية عشرة عمر ويا الكبر نوياهم، احجاية ويهنّي
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله إيش فيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل. وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذه الآية 102 من سورة النساء هي أفضل جواب لمن ديشغلون هالأيام على العراقيين اسطوانة حل الحشد ودمج الحشد المشروخة. حسب روايات أهل البيت سلام الله عليهم نزلت هاي الآية من خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى منطقة الحديبية، وكان قاصد الوصول إلى مكة. فمن وصل الخبر القريش دزوا خالد بن الوليد وياه 200 فارس حتى ينصب كميل لرسول الله صلى الله عليه وآله ومن معه من جيش المسلمين بين الجبال. حضر وقت صلاة الظهر فأذن بلال وصل الرسول بالناس، وهنا خالد بن الوليد قال لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة لأصبناهم. بالضبط مثل داعش يفجرون أحزمتهم النازفة بالمصلين. رباس سالفتنا وين؟ جايكم أغاتي ورا الفاصل. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، يعني أمنية عدوكم الكافر يا المؤمنين يا أصحاب الحق، يتمنى عدوكم أن تغفلون مو تتخلون، لا لو تغفلون مجرد غفلة عن سلاحكم وأمتعتكم يعني عناصر قوتكم وإمكانية ردعكم وإفشال مؤامرات عدوكم، بمجرد أن تغفلون عنها يميل عليكم العدو ويغدر بيكم ويفتك بأرضكم وأعراضكم. وكلامنا وربات سالفتنا موجه إلى كل من ينتمي إلى حاضنة المقاومة الإسلامية بالعراق، يعني أهلنا وحبايبنا بالجنوب والوسط، لكن مع الأسف يغازل عدو العراق وأساس الإرهاب الوهابي بالعالم والمنطقة، يعني نظام آل سعود بالمملكة العربية السعودية. حبيبي يا العراقي الغيور، يل تنضح غيرة وشرف ورجولة وقوة وتوقف وقفة الرجال بوجه المحتل والفساد وتنادي بالإصلاح، عمي ذني ما ينجم عن ويا موقفك من تعتبر نظام السعودية الأم مدري الأب للجميع وأنها أثبتت قوتها وهي تعمل على إحلال السلام. يا سلام بويا يا سلام، سلام الخمسة آلاف إرهابي الفجروا روحهم بالعراق لول ذباحة الدواعش المليانين والمليان بيهم سجن الحوت بالناصرية. لو السلام إلدا نشوف نيران قصفة كل يوم وليلة على أهلنا وإخواننا باليمن. يا سلام، هذا رحمة الله على الإمام الخميني كان يقول للمسؤولين بالجمهورية الإسلامية بإيران: من ترضى عنكم أمريكا وإسرائيل راجعوا حساباتكم وشوفوا وين أنتوا غلطانين. حبيبي راجع حساباتك وشوف وين أنت غلطان. من ترضى عنك السعودية وبن سلمان ودول الرجعية المطبعة مثل الإمارات وبن زايد، راجع حساباتك حبيبي، راجع حساباتك. راجع حساباتك من يصير موقفك مشابه بل ومطابق لموقف الماسوني والصهيوني الأكبر بالمنطقة عادل الجبير، من يسمي الحشد منيشيا طائفية وتعمى عينه ويعمى قلبه وما يشوف التنوع الطائفي والديني بالحشد. راجع حساباتك وانت يوم تحكي عن دمج الحشيد ويوم عن حله ويوم عن حسر سلاحه، ويجيك المديح والنفخ من أتعس سعودي عرف العراق بتاريخ الدبلوماسي مثل السبهان وأشباه الرجال من أمثاله. ولعلمك ولعلم كل عراقي سعودي الهوى، الحشد العراقي المقدس هو جزء من محور عالمي، خنادق جهادة وكفاحة للإرهاب الوهابي والصهيوني والإمبريالية ما تنحصر بحدود العراق، لا بل تنتشر بالعراق ولبنان وفلسطين وسوريا واليمن. الحشد الشعبي عراقي الانطلاق عالمي الساحات، واللبنة الأولى والشريفة لجيش الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في عاصمته ومركز دولته يعني العراق. تأسيس الحشد الشعبي وبناء هيكله وتسليحه مو مسألة قرار من هذا وذاك حتى يحل أو حتى يمس بقرار من هذا وذاك. الحشد الشعبي مشروع مقدس لأمه ونهضة حضارة راح تبني مستقبل بلد وأمة بكاملها، وتعد لحكم هدفه نشر القسط والعدل في العالم كله. والعراق قراره برجال السياسة والميدان الأحياء منهم والشهداء هو هذا.
هؤلاء الأبطال الذين هبوا للدفاع عن الوطن، البعض مو يقول الحشد ينحل ما ينحل، أنا أقولكم ما ينحل، سمعوها مني.
قلت لكل من يفكر بحل الحشد فليذهب بفكرته إلى القبر. هذا الحشد مشروع أمة ومشروع مرجعية وإرادة لهذه الأمة لا يمكن حدثها بقرار من هذا أو ذاك مهما كان منصبه سواء في العراق أو خارج العراق.
أسمعت يا عمي؟ أسمعت يا أبويا؟ ثبتك الله بالقول الثابت وهداك إلى صراطه المستقيم. وشكرا لاستماعكم يا هلا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ممدعين بالله ورسوله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية، والذي نتناول فيه غياهب الكيان الصهيوني وما تعصف به من انهيارات أمنية واجتماعية وثقافية تنذر بفرط عقد هذا الكيان اللقيط. ونتناول في حلقة اليوم التفلت الأمني في بعض مدن الكيان المحتل، لا سيما في الجنوب المحتل الذي حول حياة الصهاينة إلى جحيم، فانتشرت جرائم القتل والاغتصاب والسرقات إلى حدود غير مسبوقة. كما نسلط الضوء على ما يعانيه الصهاينة من أزمات معيشية، لا سيما مع تدهور الأحوال الاقتصادية في الكيان والتي تنعكس على الصهاينة الذين يزدادون فقرا، ما يؤدي ببعضهم إلى التفكير بالانتحار. عنوان حلقة اليوم: تدهور الأحوال الاقتصادية والأمنية في الكيان الإسرائيلي. تابعونا بعد قليل. أعزائي الكرام، التلفت الأمني في بعض مدن الكيان المحتل، لا سيما في الجنوب المحتل، حول حياة الصهاينة إلى جحيم، فانتشرت جرائم القتل والاغتصاب والسرقات إلى حدود غير مسبوقة. إنما يعانيه الصهاينة من أزمات معيشية، لا سيما مع تدهور الأحوال الاقتصادية في الكيان والتي تنعكس على الصهاينة الذين يزدادون فقرا، يؤدي ببعضهم إلى التفكير بالانتحار. محاولة تصفية في وسط مركز أشدود التجاري، انفجار كبير في سيارة ناتج عن عبوة ناسفة ألصقت بها، وتبين أن الأمر يتعلق بسيارة تعود لشاب معروف انتماؤه إلى إحدى عصابات الجريمة المنظمة. وهذه القصة ترتبط بما يجري حاليا في منطقة الجنوب من حروب بين منظمات الجريمة، تستأنف حاليا في هذه الأيام في أعقاب خروج اثنين من رؤساء منظمات الجريمة في السجن. وهذه الحادثة لم تفاجئ أحدا، هناك محاولة سيطرة وعودة إلى الملعب، وهذه الأمور تجلت في تفجير سيارات. من دون شك أعزائي الكرام أن هذه الحادثة لن تكون الأخيرة، وأن ضحاياها تسقط في هكذا حوادث. إن هذه الحادثة هي العاشرة في الجنوب في غضون أشهر قليلة. هناك الكثير من الدم يسفك بسبب الحرب بين منظمات الجريمة التي تحاول إحداها استهداف الأخرى. أحداث كهذه يمكن أن تنتهي بمذبحة يسقط فيها حتى الناس الأبرياء. طيب أعزائي الكرام، دعوني الآن أستقبل في لقاء اليوم الأستاذ سعيد دودين، مدير مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام من ألمانيا. بداية أستاذ سعيد دودين، السلام عليكم. يعني التصفيات بين عصابات الجريمة المنظمة تثير رعب الصهاينة، كيف يمكن تفسيرها في ظل عجز سلطات الاحتلال عن مكافحة ذلك؟ تفضل.
لا يمكن فهم هذا الوضع المميز أو حالة عصابات الجريمة المنظمة في مستعمرة العنصريين الصهاينة إلا عبر إدراك حقيقة بأن هذه المستعمرة هي ملجأ حقيقي ورئيسي لقيادات المافيا حول العالم، مافيات روسية ومافيات أوروبية ومافيات من الولايات المتحدة، وهذه مافيات مطاردة قانونيا ومطلوبة قانونيا، وهي تلتجئ إلى مستعمرة العنصريين الصهاينة. بعض قيادات هذه المافيات على سبيل المثال تصرف بضعة ملايين ويتم انتخابها في كنيسة مستعمرة الصهاينة. فالخلافات هناك خلافات مافيوية بينية، المافيا البريطانية أو المافيا الإيطالية أو المافيا الروسية، وهي حول الهيمنة، حول مناطق الهيمنة ومجالات الهيمنة، المخدرات، الدعارة. وهذا هي التناقضات من الصعب جدا السيطرة عليها، لأنها هي مافيات متعددة الجنسيات وتخوض صراعات حول، وهذه صراعات حول الملايين، ليست بسيطة. والمسألة الثانية، لا يعني مستعمرة الصهاينة حل هذه الخلافات، بل ما يعنيها وخاصة الأمان، المخابرات العسكرية الصهيونية، تسخير هذه المافيات لارتكاب لتنفيذ جرائم حول العالم. هناك علاقة وثيقة جدا بين الموساد من جانب، وخاصة بين أمان المخابرات العسكرية في مستعمرة الصهاينة وهذه المافيات.
نعم أعزائي الكرام، التفسير الوحيد لظاهرة انتشار عصابات الجريمة المنظمة أنه لم يعد هناك قرار أمني متماسك في الداخل الصهيوني على المستوى الداخلي بسبب انتشار هذا النوع من الجريمة، وأنه كان منذ البداية جزءا من عصابات داخل الكيان، وقد نمت هذه العصابات من هذه البيئة ومن هذه العقيدة لتتحول إلى عبء على الكيان ولتصبح نوعا من التصفيات بالاستخدام السياسي لهذه الجرائم الإرهابية المنظمة والسرية بين قوى سياسية في داخل الكيان، إضافة إلى أصحاب رؤوس الأموال الذين لديهم نفوذ كبير على صعيد القطاع الخاص، ويتم استخدام هذه العائلات، وهي تعتبر حوالي 20 عائلة منظمة بداخل الكيان. وهناك أخطر المطلوبين على المستوى العالمي موجودون في داخل الكيان، وهناك مذكرات دولية صادرة بحق بعض المتهمين في عمليات القتل والاتجار بالأسلحة والاتجار بالمخدرات والاتجار بالأعضاء البشرية. نعم أعزائي الكرام، سلطات الاحتلال الصهيوني هي جزء من نمط الجريمة المنظمة، فإن المجرم هو ابن التربية الإسرائيلية وابن البيئة الصهيونية، وبالتالي نشأ من هذا الإطار. وكانت تستخدم هذه العصابات لتنفيذ جرائم في دول أخرى وتحديدا في أفريقيا وأوروبا، لتتحول هذه العصابات إلى ما تشبه أدوات في داخل هذا الكيان. وارتدت هذه الأدوات في داخل الكيان وبدأت تمارس نفس هذا الأسلوب، ويتم استخدامها على مستوى تصفية، حيث حصلت عملية تصفية وتهديد لأكثر من 14 رئيس مجلس محلي داخل الكيان. وكان يقف وراء هذه التهديدات عصابات الجريمة المنظمة، و يتعدى هذا الأمر الداخل اليهودية ليصل إلى داخل المجتمع الفلسطيني. نعم، الإسرائيليات يتحدثن عن الاغتصاب، ولا أحد في الكيان يتحدث عن العدالة والتحرشات والاعتداءات الجنسية ضد نسوة هن بالفعل ضعيفات. إن النساء الإسرائيليات اللواتي يعيشن في الضواحي والأرياف البعيدات عن أن يكن مساويات للرجال، حتى إنهن غير متساويات لمستويات نسوة الوسط القويات. إن هذه النسوة يعيشن مهملات على الهوامش، ولا يمكنهن العيش بأمان والمشي في الشوارع عند هبوط الظلام، فهن يتعرضن لهجمات وتحرشات من قبل رجال في الحدائق ومفترقات الطرق، وأحيانا حتى في البيوت في الضواحي والأرياف. إن الجغرافيا الاجتماعية في مدن التطوير والنواحي النائية تكون النساء من الطبقة الاجتماعية والاقتصادية المتدنية ضعيفات مهانات وخائفات ومستغلات، وعندما يحتجن لمساعدة فحتى عندما يصرخن بأعلى أصواتهن ما من أحد يسمع صراخهن. وتوجد هناك عصابات عنيفة مسلحة بسكاكين وهراوات، وفي حال أسوأ مسلحون بأسلحة نارية. نعم، إن الإسرائيليات في الجنوب يتركن تحت رحمة رجال عنيفين ومجرمين يتصرفون بصورة متفلتة، وهم يسطون ويسرقون ويغتصبون بحرية ويبتزون وينشرون الرعب. أحياء كاملة في المدن الإسرائيلية أصبحت متوحشة أعزائي الكرام بعد ساعات الغروب، وهذه هي النتيجة القاتلة لسياسات الكيان. أما الجنود في الجنوب فهم عاجزون عن فعل شيء وينظرون للمجرمين والسلابين ولا حول ولا قوة لهم. طيب أعزائي الكرام، حول ما فات الآن دعوني أعود للأستاذ سعيد دودين. أستاذ سعيد، ما هي تداعيات هذا الانفلات وانتشار مظاهر العنف والاغتصاب ضد النساء على المجتمع الصهيوني؟
المجتمع الصهيوني مجتمع عنصري، وهم يسخرون التعليم الحرامية التي يطلق عليها ديانة. هم بحاجة أساسية، لأنه أحد الأسلحة الرئيسية التي سخروها من أجل إنشاء هذا الكيان الاستعماري هي الدين. تم صهينة التعليم الحاخامية، ولذلك حصل ما يطلق عليهم رجال الدين على مواقع مؤثرة جدا في المجتمع الصهيوني، وهم يحاولون تطبيق العادات والتقاليد قبل 3000 عام، وهم يحاولون إملاء وامتهان ثقافة المساواة، وخاصة كل ما يمت للمرأة بصلة هو جزء أساسي من التعاليم الحاخامية. فبالتالي باختصار، مستعمرة العنصرين الصهاينة هي مجتمع يتغول فيه رجال الدين، لأن الدين يسخر كتبرير لعمليات السطو الاستعماري، لا فقط إنشاء مستعمرة العنصريين الصهاينة، بس جميع الحروب العدوانية التوسعية يتم تبريرها بسخافات وسذاجات حاخامية خلف قناع ديني.
أحييكم ثانية أعزائي المستمعين أينما كنتم، إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن معكم في هذا اللقاء من برنامجكم الغدة السرطانية، ونتناول فيه تدهور الأحوال الاقتصادية والأمنية في الكيان الإسرائيلي. تابعونا. مستمعين الأفاضل، هناك حالة من التفلت أثارتها أيضا أزمة كورونا خلال الإغلاقات التي حصلت، وتسببت بارتفاع نسبة الجريمة بداخل الكيان الصهيوني وتحديدا جرائم الاغتصاب. إن معدل الجريمة مرتفع بشكل كبير جدا، ليس فقط على المستوى الفردي، فإن حالات الاغتصاب اليومية التي حصلت بداخل الكيان لم تحدث فقط لفتيات بأعمار يعتبرن قاصرات، وإنما أيضا هناك ارتفاع في معدل جريمة الاغتصاب الجماعي، فإن التقديرات الإسرائيلية تتحدث عن زيادة بنسبة 10% في حوادث الاغتصاب الجماعي. إن 9 من 10 جرائم اغتصاب يتم إغلاقها في مراكز الشرطة، وهي لا تصل إلى النيابة العامة، ولا يتم تقديم لوائح اتهام، مما يؤكد أن هناك تورطا وتواطؤا من قبل الشرطة في مسار التحقيقات التي تجري، علما أن أكثر من حادثة اغتصاب حصلت في داخل الكيان في منتجع إيلات، حينما قام 30 شخصا باغتصاب فتاة لا يتجاوز عمرها 16 عاما، وقدمت فقط لوائح اتهام ضد 11 شخصا من أصل 30، وفي المقابل تم إخفاء ملفات البقية. إن هذا الأمر يشير إلى أن هناك تواطؤا كبيرا بين الشرطة والقضاء لمعالجة هذه المواضيع. أما التفلت الأساسي فإن سببه التربية الناشئة، فإن هناك تراجعا في مستوى التعليم بداخل الكيان، وهناك زيادة في نسبة مشاهدة المواد الإباحية، بالإضافة إلى عدم وجود قوانين لردع هذه الجرائم رغم صدور العديد من القوانين من الكنيسة، لكنه لم يتم ترجمته والعمل بها على الأرض. كما أن هناك تورطا للجيش والشرطة للصالية في الاغتصاب، إضافة إلى جرائم العنف التي هي جرائم مستمرة، وإن سببها الأساسي أولا الأزمة الاقتصادية والمعاشية، وثانيا التربية، حيث إن الجندي الصهيوني في داخل الكيان ينشأ على فكرة القتل ويمارس هذا القتل إما مع أعدائه وإما مع الآخرين، ما يرتد في داخل المجتمع الصهيوني. إذن أستاذ سعيد، أعود إليك وهذا السؤال الأخير، إلى أي مدى تؤثر الأزمات المعيشية والأحوال الاقتصادية الضيقة التي يعاني منها الصهاينة في المجتمع الإسرائيلي، الذين يندفع البعض منهم للانتحار؟
عسكرت المجتمع الصهيوني هم عاجزون عن إبداع حلول ناجعة في مجالات الاقتصاد، التعليم، البيئة، وهذا الكلام له تأثيره، وعلينا نتذكر أن هذا المجتمع منقسم. هناك جزء كبير جدا يطلق عليهم السفرديم، وهم ليسوا فقط المنحدرين من أصول إسبانية أو برتغالية، بل أيضا المواطنين العرب يهود الديانة. وهنا نذكر عندما نفذ الصهاينة مجازرهم وشردوا حوالي 1,000,000 فلسطيني، كان هناك خطر انهيار الاقتصاد الاستعماري، ولذلك تعاقدوا مع الرجعيات العربية واجتثوا وجلبوا 650,000 فقير عربي يهودي الديانة من المغرب، من الجزائر، من تونس، من العراق، من اليمن، وكانت هذه الدول مستعمرة من قبل بريطانيا أو فرنسا، تم جلبهم. وهؤلاء الآن يعانون، وخاصة على سبيل المثال المواطنين العرب يهود الديانة الذين جلبوا بمساعدة الاحتلال البريطاني من اليمن، هم يعانوا معاناة عنصرية حقيقة، وهم في وضع شبه كارثي، وهذا يدفع جزء منهم إلى الانخراط في الجريمة المنظمة، وجزء منهم حتى إلى الانتحار. السبب الانتحار هو عنصرية هذا المجتمع والتمييز العنصري الذي يؤدي بوضع اجتماعي كارثي، وخاصة ضد المواطنين العرب يهود الديانة.
وفي الختام نقول، ما يعانيه الصهاينة أعزائي الكرام من أزمات معيشية وتدهور للأحوال الاقتصادية ينعكس على الإسرائيليين الذين يزدادون فقرا، حتى أن بعضهم يفكر بالانتحار. الانتحار هي النتيجة الطبيعية لفشل السياسة الداخلية الإسرائيلية، فعندما لا يجد الإسرائيلي حلا للأزمة الاقتصادية فإن النتيجة الأساسية هي التفكير بالانتحار. وإذا كنا نتحدث عن الجرائم التي لها علاقة بالعنف وعدم سلوك الأمر إلى الجانب القضائي، كل ذلك يؤدي إلى نتيجة واحدة وهي الانتحار. نعم، إن معدل الانتحار في الداخل الصهيوني معدل مرتفع، وإن نسبة الذين يموتون من خلال الانتحار أكثر بكثير من الذين يموتون في أحداث أخرى، وهذا يكشف أنه لا توجد عدالة داخل الكيان. كنتم وبرنامج الودة السرطانية، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه تدهور الأحوال الاقتصادية والأمنية في الكيان الإسرائيلي. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم، في أمان الله.
كم ذا أغالط عمري كأنني لست أدري أغفلت ذاك الذي كان في مقدم عمري كم ذا أغالط عمري كأنني لست أدري أغفلت ذاك الذي كان في مقدم عمري ولم أزل أتمادى حتى تصرم دهري من لي إذا صرت رهنا بالذنب في رمس قبري ولم أزل أتمادى حتى تصرم دهري من لي إذا صرت رهنا بالذنب في رمس قبري بأي عذر ألاقي ربي ليقبل عذري فليت شعري متى أدرك المنى ليت شعري بأي عذر ألاقي ربي ليقبل عذري فليت شعري متى أدرك المنى ليت شعري بأي عذر ألاقي ربي ليقبل عذري فليت شعري متى أدرك المنى ليت شعري.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل. ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في حلقة اليوم أعزائنا سنكمل حديثنا عن مفخرة من مفاخر الفكر الإيراني، وهو الشيخ شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش السهروردي، الملقب بشيخ الإشراق، الفيلسوف والحكيم والعارف الإيراني الشهير الذي برز في القرن السادس للهجرة، ونتناول بالدراسة آثاره وخدماته.
نعم، كان لهذا الحكيم دور كبير مستمعين الأفاضل في نشر الفلسفة والحكمة والعرفان، وأسس أهم مدرسة للفلسفة الإسلامية وهي الفلسفة الإشراقية. راجين أن ينال هذا البرنامج رضاكم فتابعونا مشكورين.
أعزائنا المستمعين، قلنا إن شهاب الدين السهروردي كان فيلسوفا وعارفا، وقد أسس المدرسة الإشراقية في الفلسفة الإسلامية. ولد عام 459 للهجرة في سهروورد، وهي قرية بالقرب من زنجان، وقتل في سن 38 في عام 587 للهجرة إثر تآمر فقهاء حلب عليه، وبأمر من صلاح الدين الأيوبي. بالرغم من قصر عمره ترك السهروردي بعده عدة مؤلفات، بعضها رسائل وقصص وتمثيليات استخدم فيها الرموز، ويرى المحققون أنها تعكس لنا الصورة الحقيقية للسهروردي.
نعم، وهذه المجموعة من الآثار التي كتبت بأسلوب رقيق وجميل فيه رموز وإيماء وإشارات تتضمن تجارب السهروردي الروحية. وفي الحلقتين السابقتين تحدثنا لكم مستمعين الأفاضل عن ألحان أجنحة جبرائيل ورسالة لغة النمل وفي حقيقة العشق، وفي هذا البرنامج سنتحدث عن رسالة أخرى من الرسائل التي ألفها هذا الفيلسوف الإيراني واسمها صفير العنقاء، فكونوا معنا أيها الكرام.
ۖ
أعزائنا الكرام، أهم رسالة ألفها سهرة وردي كما قلنا كانت صفيرة العنقاء، تضمنت السلوك ومراحل المعرفة والعرفان وسر الفناء وعقيدة الموت، موتوا قبل أن تموتوا، وهي رسالة علمية دونها شيخ الإشراق وفقا لهندسته الذهنية، وقدمها بتبويب دقيق لتضاهي أكثر المقالات علمية في العصر الحالي، بل وحتى إنها أدق وأكثر علمية منها.
ذكر السهر وردي في مقدمة رسالته تعريف الموضوع وتوضيح الهدف منه، وطرح جميع المطالب وتصنيفها، وبدأها كما هو أسلوب الكتاب في تلك الفترة بالحمد والثناء على الله والصلاة على رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنه خلافا للكتاب الآخرين لم يطل هذا الحمد والثناء، بل أوجزه في جملتين، وبعد الحمد والثناء دخل في صلب الموضوع وصنف هذه الرسالة التي سماها صفير العنقاء.
بعد ذكره لاسم الكتاب، ولأنه رأى أنه من الضروري أن يوضح كما هو الحال في المقدمات العلمية ليتعرف القارئ على معنى هذا المصطلح، لهذا السبب كتب يقول: لا ضرر أن أستقبل المقدمة بذكر أحوال هذا الطائر العظيم ومستقره، ثم يغير أسلوبه في سرد أحوال العنقاء من الضمير المفرد المتكلم إلى الضمير الغائب الذي سماه روشان رافانان ومعناها المستنيرون.
بالإضافة إلى تغييره زاوية الرؤية في هذه الرسالة، قام بحركة ذكية جدا وغير المفهوم والمضمون واللغة والأسلوب أيضا، وهذه من الخصائص التي ميزت نثره في جميع رسائله التي كتبها بالفارسية، أي أنه بعد الحمد والثناء الذي قدمه بأسلوب مبسط انتقل إلى سرد أحوال العنقاء التي يعرض خلاله مسائل عرفانية، فانتخب لها لغة الرموز والبيان التمثيلي.
أعزائنا الأفاضل، لتقريب النص من أذهان القراء، عرض السهروردي في هذه الرسالة قصة تمثيلية عرض رمزية أحوال العنقاء بشكل يختلف عما ذكره الآخرون، فعنقاء السهروردي تختلف تماما عن العنقاء التي وصفها الحكماء والفلاسفة والآخرون كابن سينا والغزالي وعين القضاء، فعنقاؤه ليست لها أوصاف محددة، لأن شيخ الإشراق يرى أن أي هدهد يسلك الطريق ويتبع تعليمات السهروردي يمكنه أن يسمو وينال مقام العنقاء.
ويعتقد أن أي هدهد يترك عشه في فصل الربيع ويقتلع ريشه بمنقاره ويتوجه إلى جبل قاف، فإن ظلله جبل قاف لمدة 1000 عام، فإن هذه السنين 1000 تعدل عند أهل الحقيقة صبيحة يوم واحد، وعندها يصبح عنقاء.
أعزائنا الأفاضل، أهم فكرة لشيخ الإشراق يمكن ملاحظتها هنا هي أنه لا يحدد شروطا للوصول إلى مقام العنقاء، وبقوله أي هدهد يعني أن جميع السالكين طريق الكمال الذين لقوا من يرشدهم نحو السمو والتعالي والتكامل واتبعوا تعاليمه بإمكانهم أن ينالوا مقام العنقاء مهما كان نيله مستحيلا.
بعض المنتقدين لآثار السهروردي يعتقدون أنه وضح في هذه الرسالة كيفية سير وسلوك السالك حتى وصوله إلى درجة المعرفة، فبداية قصة العنقاء بداية رحلة السالك إلى أعماق روحه. رواة هذه القصة روشان روانان المستنيرون، وهم الذين يتبعون التعاليم الإشراقية، أولئك الذين يعتقد السهروردي أن واجبهم وهدفهم إنارة درب الإشراق لأرواح الناس. مسافر هذه القصة هدهد ترك عشه واقتلع ريشه بمنقاره، وهذا الهدهد هو السالك الذي نفذ أول شروط السفر، وهو أن يتخفف ويترك ما يربطه بالدنيا، أو أن الرحيل هو فصل الربيع، فصل التغيير والازدهار.
إنه فصل عبر عنه السهروردي بلسان المستنيرين أنه ترك شتاء ظلمات النفس والوصول إلى ربيع معرفة الحق، مقصده جبل قاف، مكان خارج حدود الجغرافية الأرضية، مدة السفر مقدارها 1000 عام، وهي تعادل صبيحة يوم لدى أهل الحقيقة. الهدف والنتيجة النهائية للسفر أن يصبح عنقاء، وفعلا في نهاية الرحلة وصل الهدهد أي روح الإنسان السالك إلى مقام العنقاء واتصف بصفاتها، وهذه الصفات حددها شيخ الإشراق بعشرين صفة.
وصفات الهدهد التي عدها شيخ الإشراق من صفات العنقاء لا شك أنها صفات الإنسان الكامل الذي يصل إلى مرتبة الإمامة والنبوة ويوقظ صفيره النائمين. في البداية عرض شيخ الإشراق مباحث عن نظرية الإنسان الكامل وشروط الوصول إليها، بينها بلغة الرموز والإشارات، ووضح بصورة علمية وأسلوب مبسط في رسالة صفير العنقاء المراحل العملية للسير والتكامل والسمو، وبهذا ربط بين الفكرة والتطبيق، وهذه إحدى خصائص أسلوب السهروردي في التعليم.
ويرى العديد من الباحثين أنه لا يكتفي برفع الشعارات فقط، بل إن أي قول له يفسره فعل يعقبه، وصفير العنقاء في الحقيقة هو مشروع عملي للسالكين لطريق الوصول إلى الحق تبارك وتعالى.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قلب اليحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء.
تدري يا قلب اليحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة،
يا عيني يا حس البصر رسمي علي البسمة، كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة. عن الحرام خذ الحذر وتأملي هالكلمة، ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة.
كربي كل نظرة بأمان أسهم الأعين خيالة، انظر بعض
كرمي كل نظرة بأمانة أسهم الأعين خيانة، انظري بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة.
تدري يا قلب اليحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة.